أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات شبكة المجد بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج عبر اتصال صاحب المعالي الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. حياكم الله معالي الشيخ.
أهلا وسهلا ورحب بك ورحب بأحبة المشاهدين الكرام بهذه القناة الطيبة، وأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليهم نعمه وأن يدر عليهم رزقه وأن يبارك لهم في أمورهم الدنيوية وأن يعقبهم في الآخرة العقبة الحسنة.
آمين. أيها الإخوة، نسعد باستقبال اتصالاتكم من خلال الأرقام المتفضلة لكم تباعا بإذن الله عز وجل. أرحب بزميلي في لغة الإشارة الأستاذ أحمد الهليل. شيخنا، لعلنا ريثما يأتي أول اتصال. هذا سؤال عبر تويتر، يقول: شخص كان على وضوء ثم تبرع بالدم ثم صلى، هل عليه شيء؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه المسألة من مواطن الخلاف بين أهل العلم، ألا وهي مسألة خروج الدم الكثير من البدن، هل ينتقض الوضوء به أو لا ينتقض؟ وجمهور أهل العلم يرون أن الوضوء ينتقض بذلك، وبالتالي لا يصح لمن فعله أن يصلي حتى يتوضأ، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولكن القول بذلك لم يبنى على أدلة تدل عليه صريحة، فإن القائلين بذلك إنما استدلوا إما بأدلة غير صريحة كحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضأ، وإما بأحاديث ضعيفة. ومن هنا فإن الأرجح من قول أهل العلم أن خروج النجاسة الكثيرة من غير السبيلين لا ينتقض الوضوء بها، وبالتالي فالصواب والراجح من قول أهل العلم في هذه المسألة صحة صلاة من صلى بعد تبرعه بالدم ولو لم يتوضأ قبل ذلك.
نعم. أم محمود من تونس يا شيخ أرسلت سؤال، تقول: كيف أتعامل مع أحد والدي إذا كان مقيما على معصية ولا يقبل مني النصيحة؟
يكون التعامل معه بالإحسان وبالقيام في حوائجه والتقرب لله جل وعلا بتلبية ما يكون محققا لمصلحته، مع نصحه وإرشاده باللفظ الجميل والكلمة الطيبة، ومحاولة صرفه عن المعصية بما لا يحدث شقاقا ولا نزاعا بينهما، فإن الله تعالى قد أمر بمصاحبة الوالد الذي يدعو إلى أعظم الذنوب لا وهو الشرك، كما قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا.
نعم، نستأذنكم في اتصالات، الله يحييك. أم عادل، السلام عليكم.
أيها السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بالسؤال.
لدي سؤال واحد وهو يتعلق بصيام 6 من شوال.
نعم.
أنا يعني بالعادة قم الحمد لله أتبع رمضان 6 من شوال إلا بهذا العام.
نعم.
نظرا لشدة يعني ارتباطي بالاختبارات، فهل لي أن أصومها وأعوضها بهالشهر بشهر القعدة أو لا؟
تسمعي الإجابة إن شاء الله.
جزاك الله
خير. وعليكم الأخ سامي، السلام عليكم.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بالسؤال يا سامي.
أطال الله في عمرك يا شيخ سعد. سؤالي هو ذهبت
للعمرة. سلمت بارك الله فيك.
السؤال الأول ذهبت للعمرة.
إيه نعم.
شخص متوفى. وعندما وصلت للميقات.
نعم ذهبت للعمرة.
أي ذهبت.
لشخص متوفى.
إيه.
لشخص متوفى وعندما وصلت للميقات لبيت عنه. وقبل خروجي من الميقات غيرت النية لمتوفى آخر. فلمن تكون العمرة بارك الله فيك. وسؤالي الآخر.
والأخير. نعم.
صحة حديث تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد هل من داعي فيستجاب له هل من سائل فيعطى هل من مكروب فيفرج عنه فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله عز وجل له إلا زانية تسعى بفرجها أو الشارع وجزاكم الله خير.
حياك تسمع الإجابة إن شاء الله. أبو محمد السلام عليكم. أبو محمد.
نعم يا أبوي معك.
السلام عليكم.
مرحبا.
سؤالك الله يحييك لمعالي الشيخ يسمعك.
الله يحفظك والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظكم جميعا.
الله يحفظك.
سؤالي طال عمرك في سورة إبراهيم.
إيه.
يقول عز وجل واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. إيش معنى ومن ذريتي؟ وأنا أقول أنا بنفسي الله يجعلني مقيم الصلاة وذريتي.
الله يجزاك خير. تسمع الإجابة إن شاء الله.
صحيح. الله يحفظكم ويجزاكم بالخير ويستر عليكم ويحفظكم جميعا.
آمين آمين. تسمع الإجابة إن شاء الله. الأخ سامي السلام عليكم. سامي.
هلا هلا مرحبا.
سؤالك الله يحييك.
الله يرضى عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل في التشهد في الصلاة.
نعم.
تحيات لله والصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
نعم.
إذا نسيت لفظ ورحمة الله وبركاته يعني استمريت السلام عليك أيها النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذا نسيت لفظ ورحمة الله وبركاته هل تصح الصلاة أم لا؟
تسمع الإجابة إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الأخ يوسف السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بالسؤال يا أخ يوسف.
الله يعفو عنك يا شيخ. لو قرأت سورة البقرة بصوت خافت جدا بحيث أن يحرك شفتاي طيب هل يحصل المقصود بإذن الله؟
تقصد الأجر يعني؟
أيوة بالأجر. بس في كمان شيء ألبس علي مش يدري الشياطين اني قرأت البقرة حتى تفر منه لأني أقرب صوت راخي أنا في شق علي أقرب صوت عالي.
تسمع الإجابة إن شاء الله.
يا رب يا
كلام. الله يرضى عليك. شكرا الله للجميع. شيخنا السؤال أم عادل تقول يعني العادة أصوم الست يعني بعد رمضان مباشرة لكن نظر لارتباطي باختبارات وغيرها هذا العام هل أصومها في شهر القعدة؟
من كان معتادا على طاعة من الطاعات وراغبا فيها ولكنه حيل بينه وبينها بأمر آخر لكونه يقدم طاعة أعظم أجرا منها أو لكونه لا يستطيع فعل ما اعتاده فإننا نرجو أن يكتب له أجره كاملا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لما عاد من غزوة تبوك إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. ومن هنا فنبشر إخواننا الذين عجزوا عن الصيام صيام ست من شوال بأن الأجر إن شاء الله يرجى أن يكون مكتوبا لهم. وأوصي من كان معتادا لها أن يصوم من كل شهر 3 أيام فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها.
نعم. الأخ سامي الشيخ يسأل يقول ذهبت للعمرة النية لشخص متوفى ولكن غيرت النية فلمن تكون النية؟
نعم. جمهور أهل العلم يقولون بأن النية المعتمدة في ذلك ما كان قبيل طواف الإنسان.
نعم. وهالحديث أن أبواب السماء تفتح في نصف الليل وهناك دعاء مأثور؟
جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة فيقول: هل من سائل؟ فأعطيه سؤله: هل من مستغفر؟ فأغفر له: هل من تائب؟ فأتوب عليه. وهذا حديث صحيح متفق على إخراجه.
نعم. أبو محمد يسأل يقول في قول الله عز وجل: واجعلني مقيم الصلاة من ذريتي، ما معنى ذريتي؟
نعم، للعلماء في هذه اللفظة ثلاثة أقوال مشهورة. الأول يقول أن من بيانية، كقوله تعالى: ولتكن ولقد بعثنا في كل وما يأتيهم من رسول، كقوله: وما يأتيهم من رسول، فهذا أحد الأقوال. والقول الثاني يقول بأن من تبعيضية هنا، وذلك لأنه دعا بأن يكون جزء من ذريته ممن يقوم بالصلاة، بمعنى أنه يقيمها للناس فيكون إماما فيها. والقول الثالث يقول بأن إبراهيم عليه السلام علم أن بعض ذريته لا يؤمنون في قول، كما في قوله جل وعلا: وجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فعلم بذلك أن بعض أمته لا يؤمنون، فاقتصر في الدعاء لبعض أمته. وهذه ثلاثة أقوال مشهورة عند أهل التفسير. ودعاء السائل قبل قليل لما قال: اجعلني مقيم الصلاة وذريتي، من الأدعية المناسبة، ونرجو أن يجيب الله دعواته.
آمين. الشيخ الأخ سامي سؤال يقول: في التشهد في الصلاة إذا نسيت ورحمة الله، السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته، هل يعني يجوز هذا؟
نعم، صلاته صحيحة، فإنه قد ورد في بعض ألفاظ التشهد لفظ التشهد بدون هذه اللفظة، ولكن الأفضل أن يعاهد الإنسان نفسه على ذكرها ليحوز بذلك الأجر والثواب.
الأخ يوسف يا شيخ يقول: في سورة البقرة أقرأ بصوت منخفض فقط، أحرك الشفتين. أولا يسأل: هل هذا جائز؟ وما يدري الشياطين أنني أقرأ إذا كنت أقرأ بصوت منخفض؟
أما الأول فإن مقدار القراءة التي يكون الإنسان بها قارئا أن يسمع نفسه، فمتى أسمع الإنسان نفسه فإنه يعد بذلك قد قرأ القرآن الذي يقرأه. وأما بالنسبة للحفظ فالحافظ هو الله، والذي يقرأ سورة البقرة أو يقرأ الأذكار إنما يخاطب ربه جل وعلا ليحفظه، وليس مخاطبا للشياطين، وإنما الخطاب لله عز وجل. ولذلك فكون الشياطين تسمع أو لا تسمع هذا لا يترتب عليه ثمرة ولا شيء، وإنما الأمر إلى الله جل وعلا الذي يعلم مكنونات الصدور ولا يخفى عليه شيء من أحوال الناس.
نعم. سؤال في تويتر يا شيخ يقول: إذا قام الإمام للخامسة في صلاة الظهر ونبه ولم يرجع ظن منه أنه على صواب، فماذا يجب علي أن أعمل؟
لا يجوز للمأموم الذي علم أن الإمام قام للخامسة أن يتابعه عليها، لأن متابعة الإمام إنما هي في أجزاء الصلاة، فما كان خارجا عن حد الصلاة لم يجوز للمأموم أن يتابع إمامه فيه. فلما قام الإمام للخامسة حرم على المأمومين أن يتابعوه فيها، ولا يجوز لهم أن يقوموا معه فيها، ولو قاموا وهم يعلمون أنها خامسة لبطلت صلاتهم، لكونهم قد أدوا الصلاة على خلاف الوجه الشرعي، ومن أدى الصلاة على خلاف الوجه المشروع فإن صلاته تكون مردودة عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبالتالي كان الواجب على الإمام إذا نبهه أكثر من شخص أن يتنبه وأن يعود وأن لا يستمر في صلاته، فلو قدر أنه استمر وجب على المأمومين أن يبقوا في مكانهم ويجلسوا للتشهد، ولا يجوز لهم أن يقوموا مع إمامهم.
شيخ، لو كان غلبة ظن لكن ليس يقينا.
نعم، غلبة الظن معمول بها، ولكن يعني هذا بالنسبة للإمام، إذا نبه من أكثر من شخص وجب عليه أن يتنبه لذلك وأن يعود لصلاته. بالنسبة للمأموم إذا وجد أن التنبيه من أكثر من شخص، فحينئذ سينتقل ما لديه من مجرد احتمالات إلى كونها غلبة ظن، ومن ثم وجب عليه أن يجلس ولا يجوز له أن يقوم مع الإمام.
نعم. شيخ رحيق الجنان تسأل تقول: حكم اتهام المسلم بالنفاق والكذب والرياء بدون دليل، هل يجوز أن أدعو على من ظلمني؟
لا يجوز للإنسان أن ينسب إلى غيره ما ليس فيه، فهذا من الكذب والبهتان، ولا يجوز للإنسان أن ينسب إلى غيره ما يكون فيه منقصة ومذمة له حتى ولو كان فيه. فعندنا ثلاثة ذنوب: الأول ذنب السباب بذكر معايب الآخرين والقدح فيه في وجهه، فهذا من المحرمات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. الثاني الغيبة، بأن يذكر الإنسان معايب غيره وذنوبه بغيبته، وهذا أيضا من المحرمات، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والذنب الثالث وهو أعظمها ذنب البهتان، برمي الإنسان بما ليس فيه من الذنوب أو من المعايب، فهذا كذب، وهذا يخالف مقصود الشرع في جمع كلمة الناس وفي نشر الخير والفضيلة، ولذلك فمثل هذا الفعل من الأمور المحرمات. كيف يقابله الإنسان؟ بنصيحة من يفعل مثل هذه الأفعال ودلالته على الخير وتحذيره من هذا الفعل المشين، وبيان سوء عاقبة صاحبه في الدنيا والآخرة، وهكذا. أما بالنسبة للدعاء عليه، فأنت لا تستفيد من استجابة دعاء الله لك في إنزال ضر به، وإنما تدعو الله أن يكفيك شره، تدعو الله أن يهديه الله، تدعو الله أن يصرفه عن هذا المنكر الذي يقدم عليه، تدعو الله بأن يبعد عنك أذاه وشره، وبالتالي تكون دعوتك مفيدة لك.
نعم. نستاذك في اتصالات، الله يحييك. أم هند، السلام عليكم. أم هند.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلوا بالسؤال.
عندي سؤال أول.
نعم.
عندي ولد، كل ما أمرت أنه يروح يصلي في المسجد يقول لي يتحجج بعد المسجد.
هي.
المسجد يمكن يبعد بالسيارة 3 دقائق.
نعم.
فما حكم صلاته في البيت؟
نعم.
السؤال الثاني، تأخير الصلاة، يعني صلاة الظهر مثلا الساعة 12 أصليها 1:00 أو 1:30.
نعم.
ما حكمها؟
تسمع الإجابة إن شاء الله.
يعطيك
العافية. الأخ عبد الرحمن، السلام عليكم. عبد الرحمن،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بالسؤال.
بارك الله فيك يا شيخ، أنا مسافر وأريد أن أصلي العشاء، ودخلت مع الجماعة والجماعة هذه تصلي المغرب يا شيخ.
نعم.
وعندما قام يجيب الثالثة أنا جلست أغلق التحيات لين نزل يجيب غلق الثالثة، وبعد ما سلم سلمت معه.
نعم.
العمل صحيح يا شيخ؟
تسمع الإجابة إن شاء الله يا أخ عبد الرحمن.
جزاك الله.
وياك أم الياس، السلام عليكم.
أم الياس،
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بالسؤال.
عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول،
نعم.
هل الذكر المضاعف ذكر في السنة وما أجر ذلك فيه؟
ذكر إيش؟
المضاعف.
الذكر المضاعف.
أيوة.
نعم.
وهل لو استبدلت مثل بدل الحمد وسبحان الله مثل بستغفر الله أو الصلاة على النبي جائز في ذلك؟
نعم.
السؤال الثاني، مثل لو أخذت خادمة بالشهر وعملت عندي بس فقط 20 يوم مثلا، أطلع لها يومية 20 يوم وأعطيها راتبها أو أعطيها الشهر كامل أو كيف؟ جزاكم الله خير.
حياكم، تسمع الإجابة إن شاء الله. الأخ محمد، السلام عليكم. محمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بالسؤال.
سؤال، هل عادي عافي بدون يدي؟
هل
عافي يدي بدون عادي؟
ايه، انا ما فهمت السؤال جيدا. هل ايش
عادي بدون عافي يدي؟ هل يجوز؟
بدون اللي رفع اليدين. تسمع الإجابة إن شاء الله. الأخ عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل بالسؤال.
عندي سؤالين للشيخ الله يحفظه.
سم.
السؤال الأول، يوم من أيام رمضان، طبعا حسب التقويم الأذان كان عندنا في المنطقة الشرقية 3:59، تقدم الأذان وأنا أشرب ماء وأكل تمر الساعة 3:57.
نعم.
أسمع الأذان لكن أنا كنت أتوقع أن ما هو أذان. في الحالة هذه هل يجب علي القضاء أو لا؟
نعم.
هذا السؤال الأول.
سم.
السؤال الثاني للشيخ، في بعض الفواتير مثل يأتي فيها الطريق مثل الملك عبد العزيز اللي هو العزيز لفظ الجلال، هل يجب إتلاف الورقة أو حرقة اللي هو لفظ الجلال؟
نعم،
وشكرا لكم.
العفو، شكرا لكم جميعا. أم مهند يا شيخ تسأل، تقول حكم يعني ابني لا يصلي في المسجد بحجة أنه بعيد وهو لا يبعد على 3 دقائق بالسيارة، هل صلاته صحيحة في البيت؟
صلاته صحيحة في البيت، ولكنه فوت على نفسه الأجر ولحقه بعض الإثم لكونه ترك واجبا شرعيا، لكن الصلاة صحيحة ومجزية وتبرأ ذمته من جهة أصل الصلاة، ولكن عليه إثم في كونه يترك الجماعة وقد أمر الله جل وعلا بها. ولذلك نوصي أختنا عزيزة بأن تقوم بنصحه وإرشاده، ولا شك أن من يصلي في المسجد يحوز على أجور عظيمة، من أولها أن صلاة الإنسان مع الجماعة في المسجد يخشع بها يطمئن قلبه فيها، ويكون من أسباب تواصله مع جماعة المسجد، هذا مسلم وهذا سائل وهذا مطمئن. وكذلك أيضا ذهاب الإنسان إلى المسجد يحسب له كل خطوة يمشيها بحسنة وتمحى عنه سيئة، وإذا صلى الإنسان وانتظر فإن الملائكة تدعو له ما دام في مصلى، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ولذلك فالوصية للجميع بأن يحرصوا على دار الصلوات المساجد، وقد قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح.
سؤالها الآخر يا شيخ تسأل حكم تأخير الصلاة عن وقتها، أحيانا قد تفوت الوقت.
يجب على الإنسان أن يحافظ على أداء الصلوات في أوقاتها، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها المقدر شرعا. فصلاة الفجر ابتداء وقتها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى صيرورة ظل كل شيء مثله، ووقت العصر من ذلك إلى اصفرار الشمس، ووقت المغرب من غروب الشمس إلى ظهور الشفق، ووقت العشاء بعد ذلك إلى منتصف الليل. فهذه هي أوقات الصلوات، يجب على الإنسان أن يحافظ عليها. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.
الأخ عبد الرحمن الشيخ يسأل يقول: أنا مسافر، دخلت مع جماعة وصلي العشاء، وجدتهم يصلون المغرب فقام للثالثة، هل أجلس معه وهو جلس إلى أن صلى؟
إذا كان الإنسان يعلم أن الإمام يصلي صلاة غير الصلاة التي يريدها فلا يدخل معه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فأما إذا لم يكن يعلم، ظن أنه يصلي صلاة العشاء فتبين له أنه يصلي صلاة المغرب، فإنه إذا سلم الإمام من الثالثة قام للرابعة حتى ولو كان مسافرا. فإن المسافر إذا صلى خلف مقيم وجب عليه إتمام صلاته، ولا يجوز له أن يقصر مع كون الإمام يتم الصلاة. وقد جاء في الحديث: من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم الصلاة.
نعم. أم الياس الشيخ تسأل تقول: عندي خادمة اتفقت معها بالشهر وعملت 20 يوما، هل أعطيها 20 يوم أو الشهر كاملا؟
ما دام أن هناك اتفاقا بينها وبين الخادمة فحينئذ الأصل القيام بهذا الاتفاق والعقد الذي بينها وبينها. فكونها تنازلت عن عمل 10 أيام الباقية لا يعني أن العاملة تنازلت عن أجرة تلك الأيام، ولذلك فالذي نوصي به أختنا العزيزة أن تعطيها هذه الخادمة أجرة الشهر كاملا حسب الاتفاق الذي بينها وبينها.
الأخ محمد يقول: هل يلزم رفع اليدين في الدعاء؟
لا يلزم رفع اليدين في الدعاء، ويرجى قبول الدعاء، لكن من الأمور التي يظن أنها من أسباب قبول الدعاء رفع اليدين فيه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في الدعاء في مواطن عديدة. فهذا هو الأصل. هناك مواطن لا ترفع الأيدي فيها، وهي المواطن التي دعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه، كدعائه في سجوده ودعائه في السجدة بين في الجلسة بين السجدتين، وكدعائه بعد الصلوات المفروضة، وكدعائه بغير نزول المطر في خطبة الجمعة. فهذه المواطن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيها بدون أن يرفع يديه، فلا ترفع الأيدي فيها. وأما غيرها من المواطن فالأصل أن الأيدي يستحب رفعها، ولكن ذلك ليس على الوجوب والشرطية.
نعم. نستأذنكم على الشيخ فاصل، الله يحييك.
سلمت.
أيها الإخوة، فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل، ابقوا معنا.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف.
مرحبا بكم مرة أخرى في الجواب الكافي. ضيفنا هو صاحب المعالي الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري. حياكم الله معالي الشيخ.
سلمت وحياك الله، أشرف بك وأشرف بمتابعيك من المشاهدين الكرام، أسأل الله أن يسعدهم في الدنيا والآخرة.
الله حييكم، ورحب أيضا بزميل الأستاذ أحمد الهليل في لغة الإشارة. نستاذنك في اتصالات. الله حييك الأخ عبد الله، السلام عليكم. عبد الله،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بالسؤال أخ عبد الله.
عندي سؤال، السؤال الأول الله يرضى عليكم.
نعم.
أقامت الصلاة للمغرب ونحن في الطائرة، لم نعم. نقلع بعد، ذاهبين إلى المغرب ونصل هناك على صلاة العشاء، فماذا يجب علينا؟
أقام الصلاة، أذن للصلاة وأنت في الطائرة.
أقام الصلاة في المغرب. أيوه.
أذن، تقصد أذن الصلاة، دخل الوقت.
ايوه
نعم. ووصلت للمغرب؟
ووصلت الى الرياض
للرياض،
وهناك اقامت صلاة العشاء.
نعم،
فماذا يجب علينا؟
نعم. السؤال الثاني.
يعطيك العافية.
ام طيف، السلام عليكم. ام طيف،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا ام طيف.
عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت.
نعم.
السؤال الأول، في الواتس أب يعني جينا أحيانا رسائل على أنها اشتراك في مجموعات القرآن وحفظ القرآن وكذا. المرة هذه جاني غريب شوي، فباسم تدبر سورة الفاتحة والبقرة ونشرتها أنا واشتركت معهم الحمد لله، يعني كذا رابط يجينا زي كذا الحمد لله ما في مشكلة، لكن هذا سبحان الله عندي بعض التساؤل عنه. فلما بدأوا بتدبر سورة البقرة بدأوا بتفسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنها ليست من القرآن، أنها ليست آية من القرآن الكريم، وأنها اتفق العلماء جميع العلماء على أنها ليست آية من القرآن الكريم. صراحة يعني حاولت أتناصح أنا وياهم على الخاص، قلت يعني أنها آية موجودة في سورة النحل ورقمها كذا وكذا، وجدت الإصرار منهم على أنها ليست آية من القرآن الكريم، فاضطريت أني أطلع، لكني أنا شايل هم أني أنا نشرته، يعني أخشى أنه يعني بيجي تفسير، وأن الإمام القرطبي قال ذلك، يعني يستشهدون بشيء أنا ما عندي خلفية عني، لكني خشيت الحقني يثم من نشر تفسير الآية الكلام هذا. نصحتهم فأصروا على كلامهم فسحبت. هذا السؤال، سؤالي هل الكلام من نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليست آية من القرآن الكريم، وأن القارئ ليس عليه واجب أن يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل ما يقرأ القرآن الكريم؟
نعم، تسمع الإجابة. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، كنا في المسجد نصلي رمضان تراويح، أقام الإمام ما في وراي صف إلا قليل مجموعة أشوفهم، بعد التسليمة لما خلصنا التسليمة شهدت إحدى الأخوات الله يهديها جالسة لحالها مبتعدة عن الصف تماما، فرق بينها وبينهم كبير شوي، فقلت يا بنتي صفي مع الجماعة كملي الصف، قالت لا أنا اللي الصف يبدأ من اليمين فهم اللي يجون عندي، فالأسر اللي قدامي ما يقبل أسكت ما أبي كسر الجدال، فقامت بنت الحلال وراحت يبدو أنها طلعت الدور الثاني. هل التصرف هذا صحيح؟ فالفعل أن الصف يبدأ من الجهة اليمنى، لأن فيه باب طريق يمرون الناس منهم يدخلون، صعب أن يكون نعم. يبدأ من الجهة. السؤال الثالث، إحدى الأخوات في رمضان الله يهديها يعني تغيب أحيانا في رمضان، ما أنا ما أدري عنها، بس أحيانا تجي تصلي التراويح لكن تصر أنها تكون تحت الميكروفون، لو تجد واحدة جالسة تقومها وتقول لها أنا أرتاح هنا إذا قرأ علي، يبدو والله أعلم أنها تعتبرها رقية، قراءة الإمام في التراويح كذا أنها كرقية لها، وهي دائما مواظبة، لكن ما أدري إيش ظروف الآدمية، لكن استغربت أنها تلح إلا يقومون وتكون لا قرأ علي أنا أرتاح.
نعم.
هل التصرف هذا سليم؟ جزاك الله خير.
تسمع الجيش. الله يرضى عليك. الأخ عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام.
سؤالك يا أخ عبد الله.
السؤال مثل إذا جيت ما هو في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وصلت 12 ركعة بني لك في بيت الجنة.
إيه.
مثل نشيت ما أصلي ركعتين اللي قبل أذان الفجر وصليت 4 قبل الظهر و4 بعد الفجر، تحسب لي؟
الله يرضى عليك بارك فيك. تسمع الإجابة إن شاء الله. العفو. أبو الوليد السلام عليكم. أبو الوليد الأخ علي السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
سؤالك يا أخ علي.
عندي عاملة غير مسلمة في البيت، هل يجوز أن أدخلها لما أقول أذكار الصباح والمساء، هل يشملها الدعاء؟
نعم أبشر تسمع الإجابة إن شاء الله. شكر الله للجميع. الشيخ عبد الله، الشيخ سعد.
نعم.
الأخ عبد الله يسأل يقول أقام الصلاة المغرب ونحن في الطائرة ثم وصلنا الرياض وقد أقام صلاة العشاء، دخل وقت العشاء، ما العمل؟
أذن الله جل وعلا للمسافرين بأن يجمعوا الصلوات، وبالتالي فأداء الإنسان للصلاة بأركانها قياما وقعودا وسجودا بعد وصوله إلى محطة وصوله خير من أدائها في الطائرة مع عدم تمكنه من بعض أركان الصلاة، وبالتالي فيؤخرون الصلاة لأن وقت صلاة المغرب وصلاة العشاء يصبح وقتا واحدا بالنسبة للمسافر، ومن هنا فالذي نشير به عليه أن يؤخر صلاة المغرب ليؤديها مع العشاء جمع تأخير، وبذلك يكون قد أدى الأمور على أكمل الوجوه وأحسنها.
نعم. الأخ عبد الله يا شيخ له سؤال سابق يقول في رمضان حسب التقويم يكون الأذان الساعة 3:59 وأنا كنت آكل 3:57 ظنا مني أن الوقت لم يدخل بعد، ماذا أفعل؟
نعم. بالنسبة لأذان المؤذن هل بداية الصيام تكون به؟ نقول الأصل أن بداية الصيام تكون بطلوع الفجر، فأول بزوغ للفجر يعد أن الفجر قد دخل به، وبالتالي يلزم الإنسان الذي يريد الصوم أن يمسك. وإذا كان هناك قدرة على رؤية بزوغ الفجر مباشرة فإن الإنسان يعمل بها، إذا لم يكن قادرا عليها عمل بما يدله على ذلك. ومن هذا التقاويم الصحيحة، في التقاويم الصادرة من جهات موثوقة يعمل بها، ثم إذا لم يكن هناك تقاويم عمل بأذان المؤذن لأنه قرين عليه، وبالتالي إذا أذن المؤذن قبل دخول وقت الفجر فإنه لا يلزم الإنسان بإمساك، كونه كان يأكل في الدقيقة 57 والأذان على 59 حسب التقويم، فحينئذ صيامه صحيح ولا يلزمه قضاء ذلك اليوم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن بلال فكلوا واشربوا فإنه يؤذن بليل، وإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا، فحينئذ دل هذا على أن العبرة بدخول الوقت حقيقة لا بمجرد الأذان، فإذا كان المؤذن يؤذن قبل الوقت لم يلزم الناس الإمساك بأذان ذلك المؤذن الذي يؤذن قبل الوقت.
نعم. سؤاله أيضا يقول شيخ في بعض الأوراق غير المستخدمة أو المهانة وكذا يطلع فيه عنوان مثلا اسم الطريق، اسم صاحب المحل، وفيها لفظ الجلالة، ماذا أعمل بها؟ أحرقها؟
ما الذي نوصي به في هذه الأوراق؟ أن تجمع، بل تجمع جميع الأوراق حتى ولو لم يكن فيها ذكر لله تعالى، فتوضع في الحاويات التي تعنى بجمع الأوراق، فإنهم يقومون بوضع مادة تزيل ما فيها من أحبار ومن كتابات ثم يعاد استخدامها. ولذا فالوصية للجميع أن يضعوا علبة أو كرتونا يعيدون فيه الأوراق التي لا يرغبون فيها ويجعلونها في هذا المحل، وبالتالي متى تجمع منها شيء قاموا بإيصالها للحاويات التي وضعت في قرب المساجد أو في بعض المحال العامة ليتم العمل بها وليتم ترتيبها وإزالة ما فيها من كتابة ثم إعادة استثمارها بما يعود بالنفع والخير على الناس.
الأخ علي يا شيخ يسأل يقول عندي عاملة غير مسلمة وأدعو الله عز وجل والأذكار، هل يشملها هذا الدعاء؟
نعم، إذا دعا لأهل بيته فهي من أهل البيت ويشملها هذا الدعاء، إذا دعا لها بالحفظ وأن يزيل الله عن أهل البيت ما قد يكون عليهم من الشرور، إذا دعا لهم بالهداية يشملها الدعاء، فهي واحد من أهل البيت، ووصيه بأن يحتسب الأجر في دعوتها إلى الله جل وعلا وبيان محاسن دين الإسلام، كما أوصي بحسن التعامل معها تقربا لله جل وعلا.
أم طيب تسأل عن كلمة أو لفظة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل هي من القرآن الكريم؟
نعم، لفظة الاستعاذة ليست من ألفاظ، ليست من آيات القرآن الكريم، وإنما هي من الأذكار التي يشرع أن يقولها الإنسان قبل قراءته للقرآن، كما قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ومن هنا فإنه يستحب للإنسان أن يستعيذ قبل قراءته، وجمهور أهل العلم على أنها ليست من الواجبات. وأما بالنسبة للبسملة فالبسملة آية من القرآن وضعت للفصل بين السور، وضعت للفصل بين السور، ولكنها ليست آية من الفاتحة، ليست آية من الفاتحة. لو قدر أن إنسانا قرأ الفاتحة بدون أن يقرأ البسملة صحت صلاته ولا يبطل صلاته عدم قراءته للبسملة، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم خلافا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقول الجمهور أرجح لما ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني أو قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الحديث، فلم يذكر البسملة.
نعم، أيضا في سؤال في صلاة التراويح للنساء من أين يبدأ الصف، من الوسط أو من اليمين؟
نعم، هنا أنبه إلى أن المرأة ليست كالرجل في باب المصافة، ليست كالرجل في باب المصافة، يعني لو وقفت المرأة في الصف وحدها صحت صلاتها، بخلاف الرجل فإنه لا بد أن يكون معه أحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف، وأما المرأة وحدها فإن صلاتها صحيحة، لما ورد في حديث أنس قال صففت أنا واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم سليم وراءنا، فدل هذا على أن المرأة إذا وقفت في الصف وحدها صحت صلاتها. وأما من أين يبدأ الصف، فنقول يبدأ الصف من منتصف الصف، من خلف الإمام، من الجهة التي يكون بها الإمام.
نعم، سؤاله الأخير الشيخ تسأل عن التي ترغب أن تصلي قريبا من يعني صوت الإمام عند الميكروفون والسماعة وتعتبرها وتراها رقية، فما الحكم في هذا؟
أولا لا يحق لإنسان أن يقيم غيره من مكان في المسجد بدون رضا منه وإذن منه، وبالتالي فكونها تقيم الآخرين من مكان باعتبارها أسبق إليها أو كانت قد جلست فيه سابقة فهذا لا يصح منها، بل المسجد يقدم فيه من تقدم ومن حضر سابقا، فإنه الأحق بالمكان الذي يختاره، ولا حق لأحد في أن يقيمه بدون رضا منه. وأما اعتبارها كاعتبار القراءة كرقية فهذا مخالف للنية الصحيحة فيما يتعلق بأمر الصلاة، فالعبد ينبغي به في عباداته أن ينوي الآخرة ولا ينوي السلامة الدنيوية بصلاته أو بعباداته، فإن المؤمن ينوي طاعة الله، وقد كما قال تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فالمؤمن يسعى لتحصيل رضا الله، وهكذا المؤمن يسعى لتحصيل الأجر الأخروي، كما قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
نعم. السؤال الأخير يا شيخ، الأخ محمد يقول أنا مؤمن بأن الصلاة ركن من أركان الإسلام وأعلم ما يتعلق بأهميتها، لكن يأتيني أحيانا تسويف أو نسيان يجعلني أفوتها عن وقتها من غير عذر. أول يسأل ما هو الحكم وما هو الحل؟
هذا ذنب عظيم وكبير بإجماع أهل العلم، وطائفة من أهل العلم يرونه خروجا من دين الإسلام، لا يعود الإنسان بعده للإسلام إلا بالمحافظة على صلواته الآتية ورجوعه إلى أداء الصلوات في أوقاتها. ولذلك على الإنسان أن يسعى إلى إبراء ذمته وإبعاد سخط الله عنه بأدائه للصلوات في أوقاتها. فالصلاة فرض عظيم، وقد قال الله جل وعلا وأقيموا الصلاة، وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني واجبا، موقوتا يعني له أوقات محددة، وقال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أقم يعني هذا أمر، والأمر للوجوب. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من حافظ على الصلوات كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، وأن من لم يحافظ عليها لم تكن له نجاة ولا نورا ولا برهانا يوم القيامة. ومن هنا فأمر الصلاة أمر عظيم وشان كبير. كون الإنسان ينسى مرة، هذا نقول له متى تذكرت أدبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. أما كونه يتعمد ترك الصلاة وهو حاضر الذهن وهو يعلم أن الصلاة متعينة عليه، فهذا من الأمور العظيمة ومن كبائر الذنوب. وقد أجمع أهل العلم على أن هذا الفعل أشنع من الكبائر المعلومة، واختلفوا في كفره. وبالتالي هذا أمر عظيم لا ينبغي بالإنسان أن يسوف فيها وأن يمهل فيه. بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك وتركيبك وتهياتك، كما أشكر لأخوتي فريق العمل على حسن أدائهم وعملهم معنا في هذا اللقاء، جزاهم الله خير الجزاء. وأشكر للأخ الهليل حسن ترجمته بالإشارة، كما أسأل الله جل وعلا للمتصلين سعادة الدنيا وآخرة، وأسأله جل وعلا للمشاهدين الكرام رفعة الدرجة وعلو الشان ورضا رب العزة والجلال، وأسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يصلح أحوالهم وأن يبسط لهم في أرزاقهم وأن يدر عليهم الخيرات ويوالي عليهم النعم، كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يسعدهم في الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم. شكر الله لكم صاحب المعالي هذه الدعوات، الله يبارك فيكم. أيها الأخوة، باسمكم جميعا نشكر ضيفنا صاحب المعالي الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، شكر الله له إجابته، ولكم أيضا ولزميل الأستاذ أحمد الهيل. نلتقيكم بحول الله عز وجل في لقاءات قادمة، دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي.